بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح وفق الله تعالى ابن القيم رحمه الله: جعل المجاز طاغوتا كما تقدم، ومع ذلك ذكر في بعض كتبه على أنه من تنزل معهم بالقول بالحقيقة والمجاز فقال ذلك تنزلا يلزمهم بأربعة أمور: أولها بيان امتناع إرادة الحقيقة، هذا أربع أمور لا مفر لها من القائلين بالمجاز، قال لهم يا لا يمكنكم أن تثبتوا ما تقولونه بالمجاز، وهم يسمونه تأويلا حتى تأتوا بأربع أمور. أولها بيان امتناع إرادة الحقيقة، مثلا في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال المراد بها النعمة، يأتون الدليل على أن الله ما أراد يد حقيقة، يحتاج إلى أن يأتوا بدليل يدل على امتناع أن لله يدان، أن لله يدين حقيقة. أي يقال لهم أولا هاتوا الدليل على أن ظاهره لا يراد وحقيقته لا تراد، وعلى أن المعنى الظاهر لا يراد، فيلزمهم أن يأتوا بدليل. وكونهم يقولون مستحيل أو يلزم منه التجسيم أو التركيب، يقول مستحيل أن يتصف الله بيد، يلزم منه التجسيم، يلزم منه التركيب، كل هذا لا يوافقون عليه، فإنه كلام باطل، فإن إثبات الصفات لله عز وجل التي تليق بجلاله وعظمته ليس كإثبات صفات المخلوقين. عندكم ما في ألف صفات، هي نسخة واحدة، لكن قلت لعله حصل طمس في الحبر أو كذا. فإن إثبات الصفات لله عز وجل التي تليق بجلاله وعظمته ليس كإثبات صفات المخلوقين، فكما أثبتتم له صفة الحياة وصفة العلم، النقاش مع الأشاعرة الذين أثبتوها هذين الصفتين، كذلك أثبتوا بقية الصفات، وكما أن هذه الصفات لا يلزم منها النقص وأنها لا تشابه صفات المخلوقين فكذلك بقية الصفات. الثاني من ماذا؟ من الأمور التي يلزم بها من ادعى التأويل والمجاز. الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، فهل كلمة استوى تأتي في اللغة بمعنى الاستيلاء؟ هذا يحتاجون إلى إثباته، إذن هذا أيضا مما رد عليهم، فقد يأتون بتأويلات لا تحتملها اللغة مثل استوى على العرش، قالوا استولى على العرش. قال فهل كلمة استوى تأتي في اللغة بمعنى الاستيلاء؟ هذا يحتاجون إلى إثباته، فالاستواء في اللغة لا يأتي بمعنى الاستيلاء. وأما البيت الذي قد اعتمدوا عليه: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، فهو بيت محرف، وإنما هو بلفظ بشر قد استولى على العراقي، ومع ذلك فليس هو في دواوين الشعر المعروفة، وقيل إن قائله نصراني. وأيضا عند صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز لا بد أن يكون اللفظ المصروف يحتمل المعنى الآخر. الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات، فيحتاج أن يبين الدلائل والقرائن التي تعين معنى آخر غير المعنى الحقيقي، وتعين أيضا أحد المعاني إن كان له عدة معاني. مثلا اليد قد يراد بها القوة ويطلق على النعمة وعلى اليد الحقيقية، فكونه يقال إنما المراد القوة وليس المراد النعمة يحتاج إلى دليل، يعني تعين أيضا بعض المعاني تحتاج أيضا إلى دليل. الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. منظر بديع الفوائد. قال المؤلف وفق الله: فصرف اللفظ عن ظاهره يوجب الجواب عن جميع الأدلة التي تدل على إرادة الحقيقة. فمثلا صرف قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال المراد بها النعمة، أي نعمته مبسوطة على الناس، فيلزمهم أولا تبين أن الحقيقة ممتنعة، وثانيا صلاحية اللفظ لهذا المعنى، وهذا لا يصلح في اللغة العربية أن تثنى اليدان عند إرادة النعمة، إنما يقال له عندي يد أو أيادي، أما التثنية فلم تعهد في اللغة العربية، يعني عند استعمال اليد للنعمة تفرد أو تجمع، أما التثنية فليس معهودا. وثالثا بيان تعيين ذلك المجمل، فإذا قالوا المراد به النعمة لزمهم أن يبينوا لماذا اختاروا النعمة عن غيرها وصرف المعنى عن المعنى الحق. الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فهناك أدلة أخرى، فلو سلم لهم هذا فلو سلم لهم فماذا يقولون عن قول الله تعالى لما خلقت بيدي؟ فواضح جدا أن الله سبحانه وتعالى خص آدم عليه السلام بخلقه بيديه، وإلا فما وجه تخصيص آدم عن بقية البشر؟ فكل الناس خلقهم الله تعالى بعلمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو كان المراد بيدي أي بقوته وقدرته وعلمه فما تخصيص آدم؟ كل الناس على هذا الحال خلقوا بقوة الله عز وجل وقدرته وعلمه. فائدة المجاز عند القائلين به لا يدخل في النص الصريح، وإنما يدخل فيما يسميه الأصوليون الظاهر، والنص عند الأصوليين ما لا يحتمل غيره. هذا سيأتي معنا باب بعنوان النص والظاهر والمؤول، فالنص وما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر محتمل معنى راجح ومعنى مرجوح، والمؤول عكس الظاهر يصرف إلى المعنى المرجوح لقرين. قال فالمعنى الظاهر مثل كلمة أسد، ظاهره عندهم أن يراد به الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد به معنى آخر غير المعنى الظاهر وهو الرجل الشجاع. أما النص ككلمة سبعة يفهم منها العدد المعين، هل هناك معنى آخر لهذه الكلمة؟ ليس هناك معنى آخر، فهذا نص لا يحتمل معنى غير ما يفهم منه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: ويعلم كونه نصا بأمرين، أحدهما عدم احتماله لغير معناه وضعا كالعشرة، والثاني ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، أي دائما. قال قلنا في التعليق أي دائما يستعمل على شيء واحد، مثلا قوله تعالى ثم استوى على العرش، فالاستواء في اللغة العربية إذا عدي بعلى اضطرد أن المراد به العلو والارتفاع، فاضطرد استعماله على ذلك فأصبح نصا لا يدخل المجاز. وقد ذكر الله عز وجل الاستواء في القرآن في سبعة مواضع، ولم يذكر في موضع واحد استوى بمعنى استولى، فدل على أن هذا المعنى باطل جدا. هذا مما ينبه عليه أن من تكلم من أهل العلم بالحقيقة والمجاز فبعضهم تكلم به على جهة التسليم، كما تجده في كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، على جهة التنزل مع الطرف الآخر. وكثير من علماء السنة والجماعة تكلموا به على وجه القبول، قبلوا هذا التقسيم، ولكنهم لم يستخدموه كاستخدام المبتدعة. فكثير من العلماء تجد في كلامهم هذا الأمر، قبول هذا التقسيم ويتكلمون به. ومما وجد في كلامه ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك الخطابي رحمه الله، وأيضا في كتب التفسير كتفسير القرطبي والمفهم، أيضا شرح المفهم، الحافظ النووي والحافظ من حجر، آخرون كثر قبلوا هذا التقسيم، وبعضهم ممن وقعت له زلات في العقيدة استخدموا حتى في صرف الأدلة عن ظاهرها، كما حصل من النووي والحافظ من حجر وغيرهما. وعلى كل ليس مجرد قبول هذا التقسيم يجعل صاحبه قد وقع في البدعة، ليس مجرد قبول التقسيم يوقع صاحبه في البدعة فقد قبله أئمة وتكلموا به. وتجدوه حتى في كلام بعض الأئمة المتأخرين كالعثيمين رحمه الله وغيره. ولكن المذموم أن يتخذه كاتخاذ المبتدعة سلما للباطل. وكذلك لا يلتزم ببعض الأمور التي تكون باطلة. بعض الأمور باطلة فيما يتعلق بالمجاز يقتضي فيها إذا سلم بتلك الأمور فجعله يلحق النقص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم لا يلتزمونها. كما تقدم معنا ما يسمى بالإغراق، وتقدم أيضا أنه أن من القائلين بالمجاز من يقول المجاز ما يصح نفيه ويكون صادقا بنفيه، فهم في مثل هذه الأمور لا يسلمون بها ولكن يتأولونها، يقولون يصح نفيه على الوجه الذي ليس هو الظاهر من الكلام وما أشبه ذلك. وعلى كل الأقرب عدم التقسيم لأنه فيه بعض المعاني الباطلة، الأقرب عدم التنزل بالتقسيم لأن فيه معاني باطلة ولأن فيه تصرف وتحكما باللغة العربية بلغة القرآن الكريم بما لا دليل عليه كما تقدم معنا بيانه في الدروس السابقة. والله المستعان. وأردنا أن ننبه على أن ليس بمجرد قبول التقسيم يوصف الرجل بأنه قد ابتدع في الدين أو وقع مع المبتدعة، لكن مع المبتدعة لهم في ذلك أمور مبنية عليه من رد الصفات وتحريف الكلم عن مواضعه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.